بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لوائه. الله يتقبل أعمالكم أخوات. الصوت واضح. كتاب آداب الصلاة للسيد الإمام عندكم صحيح؟ الأخوات اللي عندهم الكتاب يفتحون على رسالة الإمام الخميني إلى نجله حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد يهديه فيها الكتاب. الأخوات اللي ما عندهم يحاولون إذا في مجال يوفرون الكتاب حق الأيام القادمة إن شاء الله. اليوم نأخذ المقدمة، وهي رسالة الإمام الخميني للسيد أحمد وللسيدة فاطمة الطباطبائي، والمقدمة الكتاب إذا قدرنا. هذه الرسائل فيها وصايا يوصي فيها، طبعا هاتين الرسالتين قدمهما الإمام لابنه وزوجة ابنه عندما اهداهما الكتاب وأوصاهما بقراءة الكتاب، وقدم لهم بعض الوصايا عندما نقرأ الكتاب، كيف نقرأ الكتاب، ما هي المقدمات المطلوبة لقراءة هذا الكتاب. فمن هالجهة احنا نقرأ هذه المقدمات، وإذا في شيء يحتاج إلى شرح نشرح نتباحث فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهدي كتابي آداب الصلاة إذ لم أجن منه شيئا سوى الأسف على قصوري وتقصيري فيما خلا من أيام عمري التي كنت قادرا فيها على بناء النفس. وهذا طبعا السيد الإمام دائما يكرره. قبل أن نبدأ أخوات، نهدي السيد الإمام سورة الفاتحة المباركة. هنا سيد الإمام يقول: أنا الذي كتبت هذا الكتاب لم أجن منه شيئا سوى الأسف على قصوري وتقصيري فيما خلا من أيام عمري. لماذا؟ لأن كتاب آداب الصلاة مر علينا في شهر رمضان، لأن أخذنا في شهر رمضان جزء مقالة من مقالات له آداب تلاوة، آداب التلاوة بشكل عام، تلاوة القرآن سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وذكرنا في المقدمة بأن آداب الصلاة كتبه السيد الإمام سنة 61 تقريبا، يعني من الكتب الأخيرة للسيد الإمام. سنة 61 قمري 1361 انتهى من كتابته، وبعده سنة 63 كتاب حديث جنود، شرح حديث جنود العقل والجهل. فكتاب آداب الصلاة يعتبر من الكتب ماذا؟ من الكتب الأخيرة في العرفان. في كتب أصول وفقه على الأرض، لكن في الكتب العرفانية والأخلاقية يعتبر من أواخر الكتب التي كتبها السيد الإمام. ويهدي هذا الكتاب إلى ابنه وزوجة ابنه بعد ما يقارب 40 سنة من تأليفه إلى الكتاب، يعني في أواخر حياته. يذكر هذا الأمر هنا، يقول: إذ لم أجني منه شيئا أنا شخصيا سوى الأسف على قصوري وتقصيري فيما خلا من أيام عمري التي كنت قادرا فيها على بناء النفس. وهي أيام الشباب. هذا الكتاب كتبه السيد الإمام وهو لا يزال تقريبا في بداية مرحلة الشيخوخة، يعني لا زال في بداية أيام شبابه، ولكن يقول أنا لم أجني منه. هو طبيعة سيد الإمام، خصوصا إيه إن شاء الله بتلاحظون أن في المواطن الكلام فيها عن آفات العقل، مثل العوج بالأنانية، الحرص، الرياء، آفات القلب. سيد الإمام حتى سيدة فاطمة الطباطبائي يقول أنه سيد الإمام كان دقيق إلى آخر حياته، دائما يؤكد علينا أن لا نقع في الرياء، لأن الرياء يعني الوقوع في الكفر والشر. فكنت مجرد ما أسوي عمل خير مثلا قدام يعني أمام أفراد الأسرة وبحضور السيد الإمام، ما شاء الله يقول لي قاعد ترائين، كان دائما يكرر بأنه انتبهوا لا تقعون في الرياء، بقدر ما تستطيعون أن تخلصوا قلوبكم من هذه الآفة، لأنها تقضي على كل عمل وكل عقيدة. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشريك، ولذلك هذا دائما يكررها السيد الإمام في كتبه، وب يعني بتأسف وحسرة وخوف من أن يكون ما قام به من عمل هو من أجل الناس لا من أجل الله سبحانه وتعالى. طبيعة المؤمن لابد أن يكون عنده الحالة من الخوف من نفسه الأمارة بالسوء أن تكون تخادعه وتغالبه، بحيث لا يستطيع أن لا يمكن للإنسان إلا أن يلجأ لله سبحانه وتعالى حتى يتخلص من مكائد هذه النفس. ما خلا من أيام عمري التي كنت قادرا فيها على بناء النفس سوى الحسرة والندامة في مرحلة الشيخوخة، حيث يدي خالية وحملي ثقيل والسفر بعيد والبلاء شديد. ذكرنا فيما سبق أن الطريق إلى الجنة البعض يصوره سهل ولا يحتاج إلى تحمل مشاق. أنا أيضا سيد الإمام دائما يؤكد عليها، وحني في رسالتين يؤكد على النقطة سيد الإمام كثيرا، بأن الطريق طويل، سفر بعيد. لماذا بعيد؟ لأن نعم الله سبحانه وتعالى قريب، الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، ولكن نحن بعيدين، نحن لا نشعر بهذا القرب، نحن في حجب النفسانيات واتباع الشهوات. يدي خالية، يعني هذا العمل الذي قمت به معلوم أي في عمل منها مقبول أو لا. وحملي ثقيل والسفر بعيد والبلاء شديد. ولحن الرحيل يتردد في سمعي، وصلت إلى الشيخوخة والضعف، ضعف البدن، فأسمع لحن الرحيل وقرب الموت. ثم يقول أهدي هذا الكتاب إلى ولدي العزيز أحمد لعله إن شاء الله ينتفع. أنا أهدي وهذا حالي، لم أنتفع بهذا الكتاب، وأهدي ولدي أحمد هذا الكتاب وهو لا زال في قوة الشباب، لعله ينتفع بمحتواه مما جمعته من كتاب الله وسنة نبيه والسنة المطهرة، وما ذكر في آثار الأولياء العظام. إذن ما سوف يأتي إن شاء الله من بيان ما هي مصادر القرآن والسنة وكتب العرفاء، فيبقى مستفيدا من إرشادات أهل المعرفة المعراج الحقيقي. إذن هذا الكتاب هو في الواقع مجموعة من المراقي والمعارج التي تساعد الإنسان على أن يرقى في الحقيقة ويخرج من دائرة النفسانيات والقيود الوهمية، ويستنقذ قلبه من هذه الظلمة، يخرج من الظلمات إلى النور، ويوفق لبلوغ مقصد الإنسانية الأصلي الذي توجه نحو أنبياء الله العظام وأولياءه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وأهل الله، وأدعو الآخرين إليه أو ودعوا الآخرين إليه. مقصد الإنسانية الأصلي هو التوحيد، الخلاص من الظلمة. كل ظلمة هي الشرك، كل ظلمة هي كل التفات إلى كثرة وقيود و... هذا يتكلمون عنه من قبل، إن شاء الله يكون واضح أنكم محتاجون حبهين وش يعني كثرة وش يعني قيود وش يعني ظلمة. كل التفات إلى ما سوى الله هو دنيا يبني الإنسان ويبعد عن الله سبحانه وتعالى. مقصد الإنسانية الذي يجعل الإنسان إنسان هو الإيمان بالله ووحدانيته. بني اسأل العثور على نفسك المعجونة بفطرة الله. أنت وأنت تقرأ هذا الكتاب لا تبحث عن حلاوة العبارات، عبارات الكتاب جميلة من كتاب آداب الصلاة. بعض العرفاء يقول أنه الكتاب الأدق بعد شرح بعد فصوص الحكم لابن عربي، فصوص الحكم لابن عربي من الكتب الدقيقة والعميقة في كتب العرفان. بعض العرفاء يقول الكتاب الثاني بعد فصوص ابن عربي في الدقة هو آداب الصلاة لسيد الإمام. كتاب دقيق اختار عباراته بدقة وبين يعني بعد قلناهم الكتب الأخيرة في العرفان لسيد الإمام، يعني بعد سنوات من المجاهدة والرياضة وبعد سنوات من الجهاد الاجتماعي وجهاد النفس كتب السيد الإمام هذا الكتاب. يعني ثمرت الثمرات الأخيرة لسير وسلوك السيد الإمام في العرفان والأخلاق. فالتفت، لا تأخذك جمال العبارات وحلاوة توصيف بعض المقامات زي ما بينا إن شاء الله، بعض مقامات القلب أو الروح أو بعض العوالم مثل عالم الهجرة، عالم الإخلاص أو فئة توصيفها، فتشعر بالأنس وتحسنا إيه خلاص إحنا هني الحين. هذه كلها تصورات وهمية. يجب أن تقرأ الكتاب وأن تسعى وتحاول العثور على نفسك المعجونة بفطرة الله، يعني ابحث عن الوضع المطلوب، تلك النفس التي عجنها الله سبحانه وتعالى وخلقها وفطرها كيف يجب أن تكون، ثم قايسها بنفسك. لا تتصور أن كل شيء جميل في هذا الكتاب، بعضنا هالشكل لما يشوف عوالم جميلة ومقامات جميلة يقول إيه أنا هذه المقامات أنا عندي أو بسهولة أقدر أوصل لها، فعمل عملين أن توقع بكرة أوصل لها. هذه النقطة يشير لها أيضا سيد الإمام، نكون صبور في السير والسلوك. إذا أنت وأنت تقرأ الكتاب ابحث عن فطرة الله، ابحث كيف خلقك الله، ماذا يريد الله منك، يعني ابحث عن الوضع المطلوب الذي تريد أن تصل إليه. لا تسمح لنفسك أن تخدعك أيضا في هذا السعي وتتصور بأنك الآن تفعل الواقع، هذا الوضع المطلوب الذي سوف يذكره الإمام يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى تحمل ابتلاء شديد في ما ذكر في المقدمة، يحتاج إلى سفر والطريق بعيد وشاق وطويل. لا تسمح إلى نفسك أن تخادعك، تتصور أن أنت والله عندك كل المقامات، عندك شوية منها بس يبغى لك تكمل بعض النواقص. واستنقذها من مستنقع الضلالة وأمواج العجب والأنانية. كل إنسان في مرحلة في بداية سيره وسلوكه ويستمر معاه العجب، العجب من الأمور الصعبة التي، والأنانية آخر حجاب، حجاب الأنا، لا يستطيع الإنسان اختراقه بسهولة، حجاب النفس لا يمكن للإنسان أن يخترقه بسهولة، يحتاج إلى مجاهدة ومتابعة. واستنقذ نفسك من مستنقع الضلالة وأمواج العجب. عادة الإنسان المعجب نفسه الشكل لما يشوف مقام جميل يقول عندي من هالمقام شوي بس الحين أبغى أكمل مثلا. هذه آثار عجب الإنسان بنفسه والأنانية. واركب سفينة نوح التي هي ولاية الله. إذا أردت أن تتخلص من أمواج الأنانية والنفسانيات حتى تلج وتدخل في عالم القلب ثم الروح، لا طريق لك إلا بالولاية. فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ماذا يعني الولاية؟ كلامنا في الدروس السابقة لأنه يعني أن بدل ما تفكر وتقول أنا أحب أسوي ذي الشيء فبسويه، عود نفسك على أن الإمام ماذا يحب، أنا أرغب، أنا أبي أسوي هالشيء، أنا وللإمام وش يبغي. هذا أنا انزعها أط مكانها ولي ماذا يريد. بتي بتفكر في مصيرك في مستقبلك، انزع مصيري، مصير إمامي ما هو، إمامي ماذا يريد، ما هو المصير الذي يريده، ما هو المشروع الذي يريده. هذا معنى الولاية، معنى الانصهار في الإمام. يعني لا تشاهد نفسك، ارفع نفسك حط إمام زمانك. مجرد ما تيجي تفكر في نفسك أنا وضعية كده، على طول ارفع هذا الحجاب، هذا ظلمات إمام زمانك كيف وضعه. هذا معنى ركوب سفينة الولاية، أن تترك هذا القارب الهالك. فاطمة سلمى كيف نعرف الإجابة على هذه الأسئلة؟ لابد من دراسة وتعرف أكثر قدر المستطاع على سيرة الأئمة، ما هو اهتمامات الأئمة، طموحهم، مشروع الإمام الحجاج الله فرجه الشريف. لازم يصير عند الإنسان اهتمام في أي مشروع إحنا نبغى ندخل فيه ونكون مؤثرين فيه. أول شيء يعني تخيلوا مثلا عندنا مؤسسة لا الدراسة، مثلا دراسة فيزياء مثلا أو شيء، لأن أو عقائد، يقول إنه واحد متخصص في الفيزياء مثلا أو متخصص في الديكور أو أشياء ثانية، يعني مو في هالعالم. كل اقتراحاتي بتكون مو بنفسي، كثير من اقتراحاتي بتكون تحتاج تعديل، لأن الجو مو جوه، الوضع ما يناسب إنه يكون فيه. يحتاج إنه أول شيء يتعرف على المشروع، مشروع هذه المؤسسة، وشوف المكان المناسب كيف يخدم بحيث انه ما يخرب المشروع. تحتاج الى وعي، نفس الشيء بالنسبه الى امام الحجاج الله فرجه الشريف. دراسه ادعيتهم، كلامهم، قراءه احاديثهم سلام الله عليهم. ثم يقول السيد الإمام: بني اجهد أن يكون سيرك في الصراط المستقيم. لاحظ، اجتهد أن يكون سيرك في الصراط المستقيم. هذا قرأنا أكثر من مرة عن الصراط المستقيم. لما القرآن يقول صراط مستقيم مو يعني خط مستقيم، أصلا الصراط من المسرد، لما تروحون تراجعون اللغة المسرد يعني المسير صعب العبور، الطريق الذي يصعب عبوره لكثرة عقباته، لضيقة ولكثرة عقباته، ضيق وكثير العقبات والحفر واللي ممكن أنها تسقط الإنسان، زين؟ كثير العقبات فيه. والمستقيم مو يعني مستقيم يعني خط مستقيم، هذا تعريف الرياضيات. مستقيم في القرآن يعني استقامة، يحتاج إلى ثبات واستقامة، يحتاج إلى صبر. ما عندنا مستقيم في القرآن يعني خط مستقيم. كل ما جاء في القرآن من مستقيم يعني استقامة وثبات وصبر وتحمل ابتلاء ومشاق. اجهد أن يكون سيرك في الصراط المستقيم، صراط الله، وإن كان ذلك بخطى وإيدة وبطيئة. لاحظ هني يقول أهم شيء أنك تراقب، تكون حريص، تكون على الصراط. مو مهم سرعة الحركة، المهم أن تكون الحركة سريعة، مثل ذاك اللي يروح مؤسسة ويسرع في الإنجاز، ولكن إنجازاته ما تكون في صالح المؤسسة. كل ما كانت إنجازاته أكثر، كل ما خرب أكثر. إذا لابد أن تكون حريص في أن تكون حركتك صحيحة. بداية الكتاب قبل المقدمة، ما في رقم صفحة، صفحة 9. وسع أن تكون حركات قلبك وسكناته وسائر جوارحك في إطار التسامي والارتباط بالله. أني وحر الأخوات رسلت سؤال: هل الألم الذي ينتابنا من الابتلاءات الشديدة مع التوجه للإمام وطلب العون للدنيا والآخرة يعد خلاف النظر في وضع الإمام وما يريد كما تفضلتم؟ يعني الإنسان لما يتعرض إلى مشاكل وابتلاءات في هذه الدنيا يطلب من الله، يطلب من الإمام العون على هذه الابتلاءات، يعد خلاف النظر إلى هم الإمام إن الإنسان قاعد يعيش مشاكله وآلامه؟ هنا سيد الإمام يجيب على هذه العبارة، أنه عليك أن تسعى أن تكون حركات قلبك وسكناته، يعني همك متى يتحرك قلبك وينتابه حالة من الشعور بالألم والأسى، ومتى يسكن ويطمئن؟ وسائر جوارحك متى تتفاعل ومتى تسكن؟ اسعى أن تكون في إطار التسامي والارتباط بالله سبحانه وتعالى. وهي في عندنا مراحل. المرحلة الأولى هذا الذي يطلب من الإمام أن يرفع عنا، لأنه بكم بدأ الله بكم يختم وأن كل شيء ينزل في بيوتكم وما إلى ذلك، هذا أفضل من ذاك، هذا كررناه من قبل أتوقع ما أدري في أي درس، أفضل من ذاك اللي يتعلق بالأسباب ويجزع لكل صغيرة والكبيرة ويتعلق بالدنيا. يعني على الأقل عنده تعلق بالإمام، ولكن لا يزال هذا التعلق ضعيف، بحيث أنه يشوف نفسه ويشوف الإمام ويبغى الإمام عشان تحقيق احتياجاته الخاصة. هذا مو في دائرة الولاية، لم يدخل دائرة الولاية، ولكن عنده نحو من الاتصال بالإمام، مثلا المسيحي، مثل أي شخص آخر حتى كافر يكون عنده علاقة بالإمام، يرى بركة الإمام في وجود كثير من الدول، هذه اللي تكون عندهم فطرة سليمة و يحضرون مجالس أهل البيت ويشوفون بركة الإمام وأثرها على حياتهم ويؤمنون بهذه الحقيقة، وأن الإمام الأئمة سلام الله أن الأئمة سلام الله عليهم يقضون الحاجات فهذه أفضل من ذاك اللي غافل عن الأئمة، ولكنه لا يزال في دائرة نفسه. يحتاج أن يحرص على أن يتسامى عن هذه النفس. الدخول في الولاية، عالم الولاية يبدأ من عالم القلب مو من عالم النفس. فلما احنا لازلنا في دائرة نفوسنا ونطلب من أجل هذه النفس ومن أجل، ولا نطمئن إلا عندما تحقق احتياجاتنا التي نحن نريدها من أجلنا من أجل أنفسنا، فإننا لا نزال في دائرة النفس لا نزال في الولاية بعد. وأحرص على السعي في خدمة الخلق لأنهم خلق الله، فرغم أن الأنبياء الله العظام والخواص من أوليائه تعالى لم يتعلقوا بالدنيا قط، مع أنهم كانوا يمارسون ما يمارسه الآخرون. لما يميز ممارساتهم من كونها بالحق وللحق؟ كانوا يمارسون الأعمال الخلقية، يأكلون ويشربون ويساعدون الناس ويطلبون من الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، ولكن كل هذا الذي يقومون فيه بالحق لأنهم مأمورون، هم واسطة الحق سبحانه وتعالى، وللحق واستجابة لهذا الأمر الإلهي هم يقومون بهذه الأعمال. إلا أنه روي عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله قوله إنه ليغان على قلبي. في هنا عندنا روايتين، رواية إنه ليران، هذه رواية خطأ أخوات، رين القلب لا يصح ولا يجوز على الأنبياء، لا يجوز أن ننسب الرين إلى الأنبياء لأن الرين حجاب كثيف ناشئ من المعاصي، أما الغين فهو حجاب رقيق نوري، حجاب نوري ناشئ من انشغال هذا السالك، يشاهد الكثرة، يشاهد الوحدة، يشاهد الحق في الكثرة، انشغال بخلق الله وهو يشاهد أنهم خلق الله، يشاهد أنه تجليات الله سبحانه وتعالى وينشغل بهم على هذا الأساس، على أنهم تجليات لله سبحانه وتعالى. فهذه الأنوار المتشتتة التي يرتاح إلى النور الواحد تسبب وش؟ حجاب نوري خفيف على القلب، فيا يستغفر الله سبحانه وتعالى، وبهذا الاستغفار يرجع هذه الأنوار المتشتتة والكثرة النورية المتشتتة إلى الواحد. واضح؟ يغان الغين قلنا يعني حجاب نوري يحصل للسالك أو للنبي أو الإمام، يحصل في قلبه يعني بسبب علاقته بالكثرة، وبسبب هذه العلاقة بالكثرة الحقية يعني بخلق الله، بلحاظ أنهم خلق الله لا بلحاظ أنهم خلق فقط، يعني نشاهد الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة، ولكن هذه المشاهدة إلى الكثرة حتى لو كانت كثرة نورية تجعل هناك حجاب على قلب النبي، حجاب نوري ما هو حجاب ظلماتي، على خلاف الرين، الرين حجاب ظلماتي لا شيء من المعصية. إني محقق الكتاب حاط تعريف الغين من لسان العرب، وهني المفترض يأخذ الغين من مصطلح مو في لسان العرب، لسان العرب يعني الغين يعني تغشاه الشهوة أو الإصرار على المعصية، هذا الغين لسان العرب، لكن تعريف الغين إلى الغين هني جايب لنا هذا المحقق الكتاب، في حين أنه الغين حجاب نوري ما تقول في مصطلحات العرفانية حق شو اسمه الفيض الكاشاني عبد الرزاق الكاشاني أو أذن عربي يميزون بين الغين والرين بالذي ذكرناه. بني تهيأ بعدي لمواجهة مختلف مشاعر الجفاء والضغائن التي أكنتها الصدور مني فسوف تنعكس عليك، وإذا كان حسابك مع ربك سليما وتحصنت بذكر الله فإنك لن تخشى الخلق، فأمر الخلق وحسابهم هين سريع الانقضاء، والأزلي هو الحساب أمام الحق سبحانه وتعالى. هذا يعني مثلا شخصية الحين بيروح سيد الإمام عليه كل اللي عنده ضغين على سيد الإمام تنزل في أهله، ولكن في نقطة أخلاقية مهمة أيضا خصوصا بالنسبة إلى السالك، وهي الآن شغل بالعداوات وأن يحاسب فلان ويأخذ حقه من فلان، فإن الحساب الذي يجب أن يشغلك هو الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإذا شفت نفسك ضعفت بسبب ما تعانيه شيء طبيعي، الحياة حياة تزاحم قائمة على التزاحم، يا ظالم يا مظلوم، يا تظلم الآخرين يا سوف تظلم بدرجات من الظلم من الطرفين، ظلم أحيانا يكون فاحش تظلم الآخرين بفحش، وشتي أحيانا لا، ظلم غير مقصود غير مباشر، ولكن في الأخير الحياة قائمة على التزاحم، قائمة على عدم الاطلاع على سرائر بعضنا البعض، سوء الفهم كثير، سوء التفاهم بين الناس كثير، شيء طبيعي في تدافع في هالحالة. في هذه الحالات عندما تظلم، زين إن شاء الله ما تكون ظالم، زين لو وقعت مظلوم لا تروح وراء الحسابات وكيف تنتقم لنفسك وما أدري ويش، فكر في الحساب الأهم وخوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الحساب الأزلي، محاسبات أهل الدنيا وظلمهم ومظالمهم سريع الزوال، كم سنة يعني بيطلبوا؟ كم سنة أنت بتعيش؟ كم سنة هم بيعيشون؟ ولكن الحساب الأخروي حساب دائم، لابد أن تضع بين عينيك ذلك الحساب حتى تعرف كيف تتعامل مع خلق الله في هذه الدنيا. الحساب أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سيد الإمام بني: قد تعرض عليك بعد المناصب، فإن كانت نيتك خدمة الجمهورية الإسلامية والإسلام العزيز فلا ترفض. أيضا هنا إذا كان عرض عليك عمل اجتماعي، عرض عليك القيام بعمل بتعليم بأي شيء، أول شيء شوف قلبك يميل إلى هذا العمل، يريده عشان هالمقام عشان هالمنصب، ترفضه مباشرة، لأن أنت قاعد تقوم بعمل فيه رياء، يعني ما بفيدك ده. ولكن إذا كان لا، نيتك وقلبك واقعاً صميم قلبك تريد أن تخدم الإسلام فلا ترفض. ولكن إذا كانت نيتك لا قدر الله إطاعة هوى النفس وإرضاء الشهوات فاجتنب القبول، إذ لا قيمة للمقامات والمناصب الدنيوية كي تضيع نفسك من أجلها. اللهم من على أحمد وذريته وأهل بيته وهم عبادك ومن نسل رسولك الأكرم صلواتك عليه وعلى آله بالسعادة في الدنيا والآخرة، واحفظهم من شر الشيطان الرجيم. اللهم خذ بأيدينا نحن الضعفاء العاجزين المتخلفين عن قافلة السالكين، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية وهي رسالة الإمام الخميني للسيدة فاطمة الطباطبائي، ويهديها فيها الكتاب. بداية الرسالة أيضا أبيات شعرية، طبعا سيد الإمام يكتب أشعار، عنده أكثر من ديوان للشعر، بعضها طبعت وبعضها لا تزال ما انطبعت، إن شاء الله تطبع في يوم القادمة. لهفي فذا العمر قضى بطالة مخلفا أثقاله معاصيا ثقالا، فمن قضى في طاعة وذاهب أني غدا وذاهب إني غدا لساحة العقاب، فاسمع المقالة قد انقضى أو أنها الندامة. بسمه تعالى أهدي ابنتي العزيزة فاطمة كتاب آداب الصلاة، جعلها الله من المصلين. وإن كنت أيضا أكرر مرة أخرى، وإن كنت أنا شخصيا لم أبلغ أسرار الصلاة ولم أتأدب بآدابها، رغم انقضاء ما ينوف على 40 عاما على تأليف هذا الكتاب الذي كنت قد ألفته بعد بضع سنين من تأليف كتاب سر الصلاة. سر الصلاة هذا الكتاب آداب الصلاة هو الشرح إلى كتاب سر الصلاة. سر الصلاة كتاب مختصر في الآداب وأسرار الصلاة، لكن بعدين بيقول بعد شوي إن ذاك الكتاب صعب ما يفهم إلا الخواص، في أشياء كثيرة تحتاج لشرح وتوضيح، فكتبت آداب الصلاة لتوضيح ما جاء في سر الصلاة مع الإضافة طبعاً. ولا جرم فإن إدراك سر الصلاة والتحلي بآدابها غير التصنيف فيها، الكتابة غير الالتزام وإقامته بحدودها غير التأليف عنها، بل إن هذه الكتابات وهذا الكلام اللي نقوله واللي بعدين نسمعه سوف يكون حجة علينا يوم القيامة، حجة المولى سبحانه وتعالى على هذا العبد الفقير القليل الذات والبضاعة. فبالله أعوذ من أن أكون مصداقا من مصادق الآية الكريمة التي يثير التأمل فيها الخوف والرهبة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ونحن نكتب هذا الكتاب أو نقرأ هذا الكلام أو نسمع من أجل أن نهتدي وأن نتغير وأن نفعل، وأكب على نتساهل ولا نتحرك ولا نسوي شيء، مع علمنا بما جاء في هذا الكتاب أو ما سمعناه في الدرس، ولكن هذا التساهل في العمل وتضييع ما علمناه سوف يؤدي إلى مقت الله سبحانه وتعالى لنا. كما تقول الآية، ولذلك هذه الآية تثير الخوف والرهبة من أن لا نجد في العمل بما نعلم، ولا ملاذ سوى رحمته التي وسعت كل شيء. والأمل أن توفقي أنت يا ابنتي للتحلي بآداب هذا المعراج الإلهي العظيم. هنا أيضا يشير إلى أن الصلاة، بل سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم أنا أدخل في متن الكتاب، لأن كل العبادات هي تعرج بالإنسان، كل العبادات معارج. التحلي بآداب هذا المعراج الإلهي العظيم، فتهاجري من منزل النفس. أول آداب السير والسلوك هو الهجرة، سوف يأتي أيضا بالتفصيل فصول خاصة ببحث الهجرة. الهجرة من منزل النفس المظلم. النفس هي في حقيقتها، النفس الأمارة هي باطنها جهنم، كل منكم إلا واردها هو هذه، ذكرنا هذا من قبل الظاهر في الدرس اللي راح، تعاملات الأدعية يمكن. كل منكم إلا واردها يعني وارد النفس الأمارة، النفس الأمارة هي جهنم، باطنها جهنم. وعلى الإنسان أن يهاجر هذه النفس إلى الباري سبحانه وتعالى بهداية هذا البراق الإلهي، يعني بهداية العبادات والصلاة. وأعيذك بالله العظيم من فرط تعلق النفس بعد قراءة هذه الأوراق، فتصبحي كمؤلف الكتاب ألعوبة للشيطان. يعني بدل هذا أيضا دائما يكررها الإمام في كتبه، بأن هذه العلوم بدل ما تكون طريق إلى هدايتك، أعيذك من أن تكون طريق إلى الإضلال أكثر، بحيث تنشغلين في جمال العبارات ونقلها إلى الآخرين وما أدري وإيش، تتركين العمل بها فتكوني ألعوبة للشيطان. بنية رغم ما ألمسه فيك من رهافة حس، تدعو إلى الأمل في أن تنالك هداية الله سبحانه وتعالى، فتخرجي بألطافه جل وعلا من غيابة بئر الطبيعة السحيق. العرفاء في قصة يوسف عليه السلام، السقوط في البئر، يقولون هذه من باب الجري والتطبيق، هو مصداق لسقوط الإنسان في عالم الدنيا، هبوطه إلى عالم الدنيا. عالم الدنيا بئر مظلم يحتاج أن يخرج الإنسان من غيابة بئر الطبيعة العميق والسحيق والمظلم، وتجد السبيل إلى سلوك طريق الإنسانية المستقيم. يأتي هنا مرة أخرى المستقيم ومعيدة، بيد أن عليك أن لا تغفلي عن كيد الشيطان. الآن أنت تريد أن تسلكين، تخرجين من هذا البئر المظلم من عالم الطبيعة، تهاجرين من عالم النفس، ولكن يجب أن لا تغفلي عن الشيطان والنفس الأمارة، الأشد خطرا من الشيطان. نفس الإنسان، نفس الأمارة أشد خطر من الشيطان، لأنها هي النفس، هي نفسك التي تريد أن تتخلص منها، هذه الأنانية التي تريد أن تتخلص منها لكي تعرج لله سبحانه وتعالى. تزيل هذا الحجاب لكي تشاهد حقيقتك القلبية ثم الروحية، وتشاهد فطرة ما فطره الله سبحانه وتعالى، وما خلقه، ما خلقك عليه، ما فطرك عليه الله سبحانه وتعالى. فلتستعيذي بالله جلت عظمته فهو الرحيم بعباده. ثم يقول إذن في هنا في الأولى، بنية رغم معلمته فيك مرة مرة بتلس إلا أنه يخاف عليك، ولا يبين لها الطريق ويبين لها أيضا المشاكل اللي ممكن تعرضها لهم. مشكلتين النفس والشيطان، وأن النفس أخطر من الشيطان في هذا الطريق، مكائد النفس أكثر من مكائد الشيطان. ثم بني إذا لم تحصلي من مطالعة هذه الأوراق إلا على التظاهر والمباحة، يقول لها إذا أنت ما شعرتين أنه لم تحصلي على شيء في هذه الأوراق إلا التظاهر بأنك من أهل الدين وأنك تفهمين هالكتاب وأن تعرفين آداب الصلاة والمباهاة بين الناس بهذا والتفاخر في المجالس لما تقعدين مع أحد تتكلمين عن هذه الآداب وأنك تعرفينها، يعني تظهرين ما لديك من معارف، فحري بك أن تعرضي عن مطالعتها، لا تدرسين هذا الكتاب. إذا كان هذا الحال حال أحوالك النفسية هي هذه فلا تدرسي هذا الكتاب، لأنه سوف يكون مضيعة لك أكثر من الهداية، سوف يكون مضل لك أكثر من أن يهديك، بل أن تحرصي على تجنبها لئلا يصيبك الأسى والندم. فحري بك أن تعرضي عن مطالعتها، بل أن تحرصي على تجنبها حتى لو يعني نفسك أحثت وألحت أن تقرأي الكتاب عشان تكملين تباهي بين الناس وفي المجالس وما إلى ذلك وتنتفق عند إشعالة العاج، فاحرصي أن لا تستمعي للنفس وأن لا تقرأي هذا الكتاب لئلا يصيبك الأسى والندم كما أصابني. هذه نتائج العجب والنفس الأمارة وإلحاح النفس على الكيد بنا. أما إذا تأهبتي إن شاء الله وأرهبتي سمع الروح هذا الكتاب، متى تدرسينه؟ عندما روحيا تتأهبين، روحيا تراقبين هذه النفس، وأنك تدرسين للوصول لله فقط، للخلاص مما سوى الله سبحانه وتعالى. وأرهفت سمع الروح لإدراك معاني مباحثها التي جمعت مما ورد في الكتاب والسنة وأحاديث أهل بيت الأسماء عليهم السلام وما فاض به أهل المعرفة. عادة لما يقول أهل المعرفة أو أهل الولاية أو هذا يقصد العرفة. وبادرت إلى الاستفادة عملياً، وفقط أرهفت الروح والآن بدأت تفهمين هذه المطالب، بل أيضا بادرت عمليا إلى الاستجابة والتطبيق مما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليك من لياقة وشفافية في القريحة. عرفت كيف تطبقين بفضل الله سبحانه وتعالى وما ألهمه لك، فاشرعي بمطالعتها على اسم الله تعالى، وهذا أوان الشد فاشتدي زيان، يعني أن هذا أوان الشروع والبدء، فشدي الهمة للسير والسلوك في هذا الطريق. آمل أن توفقي لإفراغ القلب من الأغيار، هذه مقصد الإنسانية اللي تكلم عنه في البداية رسالة السيد أحمد، أنه إفراغ القلب أول شيء من الأغيار حتى يصل للوحدة عند العروج في هذا المعراج الإنساني والمركب الرحماني، ولتطهيره بماء الحياة وبالتكبيرات الأربع سوف تأتي إن شاء الله، ولأبقي نفسك من رق العجب. الإنسان تحت عبودية العجب، تحت عبودية الرياء، تحت عبودية هوى النفس. هذه الأوراق سوف تساعدك في التخلص من هذه العبودية والنفسانية، تخلص من الأغيار حتى تصلي الحبيب، حتى تصلي إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الآية أيضا يكررها السيد الإمام في كتب دائما، وأنه من يخرج من بيته مهاجرا، من بيته يعني من بيت نفسه، عند العرفة من يخرج من بيته، نعم في تعريف له الظاهرة، من يخرج من بيته يعني بيته الخارجي، هذا المبني من حجر وتراب ما إلى ذلك، من يخرج من بيته، يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، يروح إلى هجرة لله سبحانه وتعالى، سواء كان إلى مكة للعبادة، سواء كان إلى أماكن أخرى ل طلب الحقيقة، بحثاً عن الحقيقة، بحثاً عن الله سبحانه وتعالى، ثم يدرك الموت، ثم يموت في هذا الطريق، فإنه وقع أجره على الله، لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقاس ولا يقدر أجره بمقادير الخلق لا عالم المادة ولا المثال ولا العقول ولا الملائكة، أجرى على الله سبحانه وتعالى. العرفة، وسيد الإمام أيضا يذكر هذا المعنى، أنه من يخرج من بيتي يعني من بيت نفسي، مصداق المصادق هذه الآية، مهاجرا إلى الله ورسوله، يهاجر من عالم النفس إلى عالم القلب والروح ثم إلى عالم التوحيد واسطة الولاية، مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت، ثم يفنى، يصل إلى الفناء، يعني فعلا يتخلص ويشاهد إمام زمانه، يفنى في إمام زمانه، ثم يفنى في الرسول صلى الله عليه وآله بواسطة الأئمة له وبوابة الرسول، ثم يفنى في الله سبحانه وتعالى بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه بوابة الله سبحانه وتعالى والتجلي الأعظم لله سبحانه وتعالى، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره لله، فهذا لا في عالم وصل إلى عالم الفناء أو البقاء بعد الفناء، هذا أجره لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المهاجرين إليك وإلى رسولك، وأوصلنا إلى الفناء في الحق، يعني هذه الهجرة توصل في الأخير إلى ماذا؟ حتى تصل الحبيب، ماذا يعني تصل الحبيب؟ يعني تعيش حالة الفناء في الله سبحانه وتعالى. ومنا على فاطمة أحمد بالتوفيق لكسب رضاك ونيل السعادة والسلام. إلى حد هنا خلصنا أيضا هذا الرسالة. درس القادم إن شاء الله نبدأ في المقدمة، مقدمة الكتاب. الله يعطيكم العافية أخوات، نسألكم الدعاء. إذا في سؤال أو نختم. يوم الخميس إن شاء الله نبدأ بالمقدمة. حاولوا أخوات توفرون الكتاب، لأنه تقريبا 3 شهور نأخذ منه، فيعني حاولوا توفرونه. أحسن من أن نحن نحطه على الشاشة. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء أخوات.